بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي، قال: أخبرنا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه. بوب عليه باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. والأعرابي واحد الأعراب، وهم من سكن البادية عربا كانوا أو عجما، كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة، يعني الرجل قد بدأ في البول فتركوه، قال: دعوه، فلو منع لزادت، إذ إذا حصل تلويث جزء من المسجد فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه وثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. يعني لو أنهم قاموا إليه ومنعوه فهو بين أمرين: إما أن يقطع البول فيحصل له الضرر، ولو أن شخصا يبول ثم قطع البول فجأة وما زال بقي فيه شيء من البول تتضرر الكليتان كما يذكر ذلك أهل الطب. فإن لم يقطعه ربما لو أنهم قاموا إليه يقوم وهو يبول، فبدلا من أن يلوث مكانا معينا يحصل التلويث لأماكن أخرى في المسجد. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وأيضا قد يحصل تلويث له ولثيابه، يعني لبدنه وثيابه، فلذلك قال: دعوه، لأن الناس هموا بذلك الأعرابي، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحديث أنس مختصر، حديث أبي هريرة فيه بيان أكثر. نقرأه. قال: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي ثقة، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، واسمه أبي حمزة دينار حمصي أيضا، عن الزهري. ما اسم الزهري يا صدام؟ الزهري تكرر معنا كثيرا. اسمه ها هو ابن شهاب، نعم. ما اسمه؟ أحسنت، محمد بن مسلم إمام من أئمة المسلمين. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهذا أحد الفقهاء السبع، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه الرواية أطول وفيها بيان لما اختصر في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد جاء في رواية عند الإمام الترمذي أشار إليه الحافظ بن حجر أنه هو نفسه الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. قال: فلم يلبث أن بال في المسجد. هذا الرجل هو كما جاء عند أبي موسى المديني الصحابة أشار إليه الحافظ في الفتح أنه ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة اليماني، قال في الرواية: وكان رجلا جافيا، أي أعرابيا من أهل البادية. هو مرسل وفي إسناد ضعف، يعني الطريقة التي فيها التسمية. وجاء في بعض الطرق أو في بعض الروايات قال في جمع مسند بن إسحاق لأبي زرعة الدمشقي من طريق الشاميين قال في أوله: اطلع ذو الخويصرة التميمي. على كل ذو الخويصرة التميمي ليس هو هذا، ذو الخويصرة التميمي هو حرقوس ابن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج، وأما هذا فالذي يظهر أنه غيره، وإن اتفقا في اللقب هذا ذو الخويصرة اليماني وليس التميمي. على أن ما جاء في تسميته لا يصح من حيث الأسانيد، وبعضهم يذكر أقوالا أخرى، بعضهم يقول إنه عيينة ابن حصن، فالله أعلم. الطريقة التي ذكرها الحافظ لتسميته بذي الخويصرة اليماني لا تصح، لا تصح، ولذلك قال الحافظ في آخر المبحث: والعلم عند الله تعالى. على هذا بالنسبة لاسم هذا الأعرابي، مع أن كثير من الشراح يذكرون أنه ذو الخويصر اليماني، لكن لم يثبت هذا فيما يظهر بسند صحيح، يحتاج إلى مزيد نظر. وقوله في الحديث: فتناوله الناس، أي بألسنتهم، وفي بعض الطرق: فزجره الناس. وفي بعضها: ثار إليه الناس. في بعضها: قاموا إليه. وفي بعضها: فأراد أصحابه أن يمنعوه. نعم، بعض الطرق: فصاح الناس به. قول الحافظ: وظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي، لأنه قد جاء في بعض الروايات فقال الصحابة: مهما، أي كف أو انكفف عن هذا. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، طالما قد شرع في هذا الأمر اتركوه، لأن قطعه عنه فيه ضرر، إما أن يتوقف عن البول فيتضرر هو، أو يقوم فيجري في المسجد مثلا فينجس أماكن كثيرة. وبين عليه الصلاة والسلام أن طهارة النجاسة التي تكون في المسجد كالبول يكون بصب الماء عليه، البول إذا كان في المسجد طهارته بصب الماء عليه. قال: دعوه هريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. هذا بالنسبة لنجاسة البول، أما إذا كانت نجاسة أخرى في الغائط مثلا فإنه يسعى بإزالة عينها، وما بقي من الأثر يصب عليه الماء. قال: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنحو ما سبق، بنحو ما سبق في الرواية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بيان أن هذه الشريعة مبناها على التيسير وعدم التعسير، مبناها على وضع عدم الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وهكذا: فاتقوا الله ما استطعتم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفيه إرشاد إلى التيسير في التعليم والرفق في ذلك، والرفق في تعليم الناس وإيصال الخير إليهم. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لأنهم مثلا لو صاحوا بذلك الأعرابي أو قاموا إليه ربما حصل أنه ينجس المسجد أماكن كثيرة منه، ويحصل له نفور، يحصل له نفور. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشرية قال الله عز وجل فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تعامل معه بغاية من الرفق، دعوه اتركوه. وفي هذا يحصل تأثير على هذا الأعراب، يتأثر من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومن معاملته معه. نعم، ومن تأمل في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجد أمثلة كثيرة من الرفق بالناس في حدود الشريعة، وبما لا يحصل من ورائه مداهنة أو تنازل عن شيء من أمور الدين، رفق في حدود الشرع. نعم، كهذا، هذا غاية في الرفق. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، لما جاء ذلك الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قال الصحابة: مه يعني اسم فعل، هذا اسم فعل أمر بمعنى كف، يعني اترك هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم علمه تعليما في غاية من الرفق، قال له: أتحبه لأمك؟ تغير وجه ذلك الشاب وقال: لا، فداك أبي وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له: أتحبه لأختك؟ فقال: لا، فداك أبي وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم جعل يعدد عليه: أتحبه لعمتك؟ والشاب يقول: لا، فداك أبي وأمي. فيقول: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أتحبه لخالتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبونه لخالتك. وهكذا. فجاءوا بهذه الأمثلة الواقعية ليبين له خطورة الزنا، وأنك إذا أردت أن تزني بامرأة فلها إخوة، ولها ربما أب، ولها أيضا أبناء، ولها زوج، ولا يحبون هذا، كما أنك تكره هذا لأمك وأختك وسائر قريباتك، أيضا ينبغي لك أن تحب للناس ما تحبه لنفسك. غيرك من الناس يكره هذا لقريباتك. فمن ها هنا حصل في نفس هذا الشاب قناعة تامة من هذه المعصية التي كان يفكر بها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد رخصة شرعية لهذا الأمر. فلما عرف خطورته وعرف ما ضربه له النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المثال الواقع، ودعا له في آخر الحديث: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قالوا: فما كان شيء أبغض إليه من الزنا، كان بعد ذلك يبغض الزنا بغضا شديدا. انظر إلى طريقة التعليم وإلى الرفق العظيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمة بعثه الله عز وجل، رحمة بالناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكساه الله عز وجل أجمل الأخلاق وأفضلها: وإنك لعلى خلق عظيم. ليكون ذلك أدعى لقبول دعوته، وليكون ذلك مؤثرا على من حوله. وهو يدعو عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله ومعاملته. قال الإمام الواجع رحمه الله بعد ذكره للحديث: ويا له من موعظة للدعاة إلى الله تعالى. كذلك أيضا مثال آخر ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح مسلم، أنه لما أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بادئا في الإسلام، ما قد عرف كثيرا من الأحكام الشرعية. فأقيمت الصلاة وصلى مع الناس، فلما كانوا في أثناء الصلاة عطس رجل من القوم وهم يصلون، فقال معاوية رضي الله عنه: يرحمك الله. فجعل الناس يضربون على أفخاذهم بأيديهم يشيرون له إلى أنه لا يصلح الكلام في الصلاة، ويرمونه بأبصارهم أو يشيرون إليه. فقال: واثق لأمياء، ما شأنكم تنظرون إليه وهو يصلي رضي الله عنه؟ قال: لكن لما رأيتهم يصمتونني صمت. انظر كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام. قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انظر، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي نعم التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو نحو هذا. تأثر معاوية بهذا الخلق العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا التعليم الحسن، ما نهره ولا زجره، لأنه ما يعرف. وهكذا ينبغي أن يكون الناصح والذي يريد أن يعلم شخصا شيئا أو ينصحه بأمر، يتحلى بالرفق، لأنك إذا رفقت به كان ذلك أدعى لقبول نصيحتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال كما في حديث جرير عند الإمام مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هذا الأعرابي أيضا الذي بال في طائفة المسجد، كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال له؟ جاء في بعض طرق أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. انظر ما وبخه، لأنه جاهل ما يعرف هذا الحكم. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من لا تصلح إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. عليه الصلاة والسلام رفق عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع حصول الأذى له في بعض الأحيان. أدركه أعرابي كما جاء في حديث أنس، وعليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام برد نجراني غليظ الحاشية، حاشية ما يلي الرقبة غليظ، فأدركه الأعرابي وجذبه بحاشية ردائه. يقول أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. تخيل الآن هذا الموقف يحصل لك أو يحصل لشخص الآن، يأتي من يجبذه ربما بيده أو بثيابه. أنس يقول: حاشية الرداء أثرت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جبذة الأعرابي. ومع ذلك كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: مر لي من مال الله الذي عنده، يريد مال. قال أنس: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. سيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بمثل هذه المواقف العظيمة. وهذا الحديث وهذه القصة، قصة هذا الأعرابي، فيها فوائد كثيرة. ذكر منها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نقرأ وهذه الفائدة: قال: وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، يعني لما انتهى الأعراب أمرهم بصب الماء، فيبادر إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع، والمانع كان ما ذكر. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. نعم، لا بد من الماء. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، يعني الشيء الذي غسل به الماء الذي غسلت به النجاسة بمجرد الغسل تصبح طاهرة طاهرة، ويلتحق به غير الواقع، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة. فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة. ولا يتحرك الشخص بعد ذلك، يعني إذا قد غسلت النجاسة من البول مثلا أصبح المكان طاهرا ويجوز الصلاة فيه، ولا يتنطع الشخص ويقول ما أصلي في هذا المكان لأنه قد بال في يوم من الدهر طفل في هذا المكان، هذا تنطع، هذا تشدد في غير موضع. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بصب الماء وانتهى الأمر، أصبح المكان طاهرا. قال: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا. المعاند شأنه آخر، الشخص الذي يصدر منه الخطأ عن جهل عن عدم علم هذا يرفق به ويعلم بالتي أحسن بخلاف المعاند، ولا سيما إذا كان ممن يحتاج إلى استئلافه وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: فقال الأعرابي بعد أن فقه الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، فلم يؤنف ولم يسب. وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها. نعم. بعضهم قال باشتراط الحفر لكن لا يصح هذا. نعم.